الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب الأكفاء في الدين. وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم، إلى قوله: ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذه الترجمة والتي قبلها والتي بعدها تتعلق بمسألة الكفاءة في النكاح. فقال هنا: باب الأكفاء في الدين. وتقدم بعض ما يتعلق بالكفاءة. والأكفاء جمع كفء، وهو المثل والنظير. يقولون كافأه أو كافاه، يعني ساواه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني تتساوى في الحكم. واعتبار الكفاءة كما ذكر العلماء ومنهم الحافظ رحمه الله، اعتبارها في الدين متفق عليه. وعلى هذا فلا تحل المسلمة لكافر أصلا. والنكاح عقد يعقد للعمر غالبا، ومبناه على المودة والرحمة، ويهدف، ومن أعظم مقاصده تأسيس القرابات. ولا ينتظم هذا المقصد إلا بين الأكفاء. لا ينتظم هذا المقصد الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، إلا بين الأكفاء. لأن مع عدم ذلك تحصل النفرة. هذه حكمة الشريعة في اعتبارها. وفي الكفاءة مسألتان: الأولى في حكمها، والثانية في صفتها. فأما حكم الكفاءة، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنها شرط صحة، ذكرها المرداوي رحمه الله في تنقيحه ونسبها للأكثر. وعنه أنها شرط لزوم لا شرط صحة، واختاره أكثر المتأخرين، وهو نص الزاد. والأدلة التي ساقها البخاري رحمه الله هنا تدل على هذا القول، وقد ذكر فيه آية وأربعة حديث. وذهب بعض الحنفية وابن حزم رحمه الله من الظاهرية، وهو اختيار الشيخ محمد في الشرح الممتع رحمه الله، أنها ليست شرطا مطلقا، لا شرط صحة ولا شرط لزوم. واستدلوا أيضا بأدلة الباب مع قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. الصواب والله أعلم أنها شرط لزوم دفعا للشقاق والفتنة واعتبارا للمصالح ودرءا للمفاسد واحتياطا للأنساب وتحصيلا لمقاصد النكاح التي أشرنا إليها من حصول المودة والرحمة والإلفة بين الأنساب والأصهار. يتفرع على هذا أن من لم يرضى بغير الكفء من الزوجة أو الأولياء له خيار الفسخ، سواء كان الولي القريب أو الأبعد، وهذا الخيار يثبت على التراخي فلا يسقط إلا بإسقاطه، يثبت لكل واحد من الأولياء على التراخي إلى أن يسقطه. ومن ركائز هذه المسألة التي ينبغي أن يتفطن لها أن الكفاءة معتبرة فقط في جانب الرجل دون المرأة، بمعنى من جعلها شرطا فمعناه أنه لا بد أن يكون الرجل كفؤا للمرأة لا العكس، فلا تشترط كفاءة المرأة للرجل. ولذا حل نكاح الكتابية وحل نكاح الأعجمية وصح عند الفقهاء، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من غير قريش، وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونكحوا أمهات وطئوا أمهات الأولاد، ولأن الولد إنما يشرف بأبيه وينسب إليه لا لأمه. هذه المسألة الأولى، وهي حكم اعتبار الكفاءة. المسألة الثانية، إذا تقرر أنها شرط لزوم فيبقى البحث في صفتها أو ما هي الأوصاف التي تعتبر في الكفاءة، فأجمع على ما تقدم على اعتبار الكفاءة في الدين، فلا تحل المسلمة لكافر البتة. واختلفوا في خمس صفات: النسب والصنعة والحرية وفقد العيوب واليسار. اختلفوا في خمس صفات: النسب والصنعة والحرية وفقد العيوب واليسار، وأشرنا إليها في الدرس الماضي. ونظمها بعض فقهاء الشافعية بقوله: شرط الكفاءة ستة قد حررت، ينبيك عنها بيت شعر مفردي: نسب ودين، حرفة، حرية، فقد العيوب، وفي اليسار ترددي. فزاد سادسا: النسب. والسادس الذي هو الدين الذي قلنا هذا مجمع عليه، فالدين أجمع على أن الكافر ليس كفؤا للمسلمة سواء كانت حرة أو أمة، ولا يصح العقد لو عقد كافر على مسلمة فإن العقد لا يصح بل باطل. واختلفوا في الفاسق، هل يكون كفؤا للعفيفة للعمومات أو لا يكون كفؤا لقوله سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. قال عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا وجه من اعتبر أن الفاسق ليس كفؤا للعفيفة. والصواب والله أعلم في هذه المسألة أنه يفرق بين فسق وفسق. أما الأوصاف التي ذكروها الخمس التي أشرنا إليها فالعرب أكفاء لبعض من قريش ومن بني هاشم وغيرهم، هذا قول الجمهور. العربي كفوا للعربية. وخالف أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه، وهو وجه عند الشافعية، حيث قالوا سائر العرب ليسوا أكفاء لقريش. وعلى هذا فلو تزوج عربي قرشية فللقرشية وأوليائها خيار الفسخ على ما تقدم من الخلاف. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، هذه واحدة عندهم. المرتبة الثانية في الكفاءة قالوا غير الهاشمي من قريش والمطلب ليس كفؤا للهاشمية والمطلبية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وأحاديث الباب أظن أن البخاري رحمه الله ساقها لأجل رد الوجه، رد قول الحنفية الأول في قولهم أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب، ورد أيضا القول بأن من سوى بني هاشم وبني المطلب ليس كفؤا لهم. وذكر كما قلنا آية وأربعة أحاديث. فأما الآية فقوله تعالى وهو الذي يعني نفسه وذاته العلي سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق من الماء، والماء هنا هو النطفة، بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ووجه الانتزاع من الآية العموم والإطلاق، فما قيد نسبا من نسب ولا صهرا من صهر. والنسب هو الذكر والصهر هو الأنثى. وتتفق هذه الآية مع قوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فقوله نسبا يعني ذكرا ينسب إليه الولد فيقال فلان ابن فلان، وصهرا أي أنثى يصاهر بها. فمراد المصنف رحمه الله أن البشر يعودون إلى نسب واحد وصهر واحد وماء واحد. فالماء المذكور في الآية هو النطفة، أصله واحد، كلهم من آدم وآدم من تراب، فلا فرق بين عربي وغير عربي في هذا المعنى. الحديث الأول قال فيه رحمه الله ورضي عنه وعنا وعنكم حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة ابن الزبير يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، هذا اسمه مهشم، وهو خال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه القرشي العبشمي، العبشمي يعني من عبد شمس. ويذكر نسبه هنا ليتحقق الحكم الذي أراده المصنف، فهو قرشي عبشمي خال معاوية رضي الله تعالى عنه، مشهور بكنيته، كان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أيضا ما بعدها من المشاهد. تبنى سالما، وهذا في أوائل الإسلام قبل أن تنزل آيات الأحزاب التي سمعنا في الصلاة في قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، تبنى سالما وهو ابن معقل، كان فارسيا وأتى إلى مكة ثم صار مهاجريا أنصاريا بالولاء باعتبار مولاته الأنصارية، ويأتي ذكرها. فلما تبناه أنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهذا هو الشاهد، فأنكح القرشية مولى فارسي، ولم تعتبر فيه الكفاءة. قال وهو مولى لامرأة من الأنصار، وهي ثبيتة الأنصارية زوج أبي حذيفة، وأبو حذيفة كما قلنا قرشي، له زوجة قرشية، ولما هاجر تزوج هذه الأنصارية وكان سالما مولا لها. وعلى هذا فلم يكن سالم رضي الله عنه، وسالم هذا من أئمة من القراء، ممن نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. لم يكن مولى لأبي حذيفة، لكن يتجوزون في قولهم سالم مولى أبي حذيفة، وإنما هو مولى لامرأته، ويجعلونه مولى له لكثرة ملازمته، كان ملازما له، فهو لم يكن مولى لأبي حذيفة، بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم، وحالفه وبقي معه إلى أن استشهد سويا في يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، يعني ابن حارثة، وهذا في تبني النبي صلى الله عليه وسلم سابق في مكة. وكان من تبنى رجلا، يعني كانت هذه عادتهم وحكمهم، من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه كابن النسب، يعني أخذ حكم ابن النسب، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم. وقبلها وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى قوله تعالى ومواليكم، فردوا إلى آبائهم. كلام من هذا؟ كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. عائشة تحدث عروة بهذا. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري، فهي أيضا قرشية عامرية، وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة، فهي ضرة لمن؟ للأنصارية، هي ضرتها ضرة لثبيت الأنصارية معتقة سالم. فكأن أبا حذيفة وزوجتيه كثرت مخالطة سالم لهم جميعا، فضرتها هي التي اشتكت من فقده وضرب الحجاب بينها وبينه. فقالت: يا رسول الله، إن كنا نرى سالما ولدا، يعني بالتبني، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، يعني من آيات الأحزاب. فذكر الحديث، ذكر الحديث في ما أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الرضع، وتمامه عند أبي داود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها، يعني من الرضع. وقد روى مسلم منه خبر الإرضاع، ما ذكر خبر القصة. وهذا الإرضاع والتحريم الذي وقع به من الخصائص عند أكثر أهل العلم، لأن الرضاع المعتبر في التحريم ما كان في الحولين، كما قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما يحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذه من مسائل الخلاف المشهورة. وسالم حين الإرضاع كان قد كبر، ولذلك جاء في رواية مسلم: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. ثم قال: أرضعيه تحرمي عليه. حتى جاء في بعض الروايات أنها قالت: إنه ذو لحية، يعني صار له لحية، ومع ذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه ليندفع الحرج الذي وقع عليها وعلى أبي حذيفة. فإن أبا حذيفة رضي الله عنه بعد أن شب سالم وقع في نفسه شيء من الغيرة أن يخالط زوجته، فقال: أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جعلت هذه المسألة من الخصائص عند أكثر أهل العلم، رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة المباركة. وبعض أهل العلم عممها في من وقع له حرج شديد، كما وقع لأبي حذيفة وزوجه وسالم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث تقدم معنا في كتاب المغازي في من شهد بدرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه.
نعم. هذا الحديث الذي ثنى به متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج، وفيه مسائل تأتي إن شاء الله تعالى. قال فيه رحمه الله ورضي عنه وعنا وعنكم: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهبالي القرشي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام، أبو أسامة هو حماد وهشام هو بن عروة، عن أبيه عروة عن عائشة يحدث عن خالته رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية، الزبير ابن عبد المطلب هاشمية بنت عمه صلى الله عليه وسلم. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية، فهذه امرأة هاشمية، فنسبها أشرف الأنساب. وترد القول الثاني، هذا الحديث الذي معنا يرد القول الثاني لأبي حنيفة، وللوجه الذي ذكرنا عن الشافعية أن القرشي من غير بني هاشم والعرب من باب أولى ليسوا أكفاء لنساء بني هاشم. وهذا هذا من الانتزاع الفطن من المصنف رحمة الله عليه. فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. لا أجدني إلا وجعة، يعني ذات هي ذات مرض، مريضة تشتكي، وهم يريدون الحج في هذا في سفرهم لحجة الوداع. أنبه على كلمة قالها الحافظ رحمه الله في قوله: ما أجدني، قال: أي ما أجد نفسي. واتحاد الفاعل والمفعول مع كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب، حتى لو وقف عليها بعضكم يتفطن في كلام أهل العلم. ما أجدني هذا لفظ فيه فعل وإيش وفاعل ومفعول، فضمير الفاعل يعود إليها والمفعول أيضا إليها، وهذا من خصائص أفعال القلوب. ما هي أفعال القلوب وما هي أعمال القلوب؟ أفعال القلوب عند النحويين، وأعمال القلوب عند أهل العقائد والإيمان. أفعال القلوب هي ما كان الإدراك فيها بالقلب، ما كان الإدراك فيها بالقلب، مثل ظننت وحسبت وخلت، هذه تسمى أفعال القلوب. وأفعال القلوب تطلق إما بظن مثل ظننت وخلت وحسبت، أو بيقين مثل علمت ورأيت، يعني رأى بقلبه، برأ بقلبه وبصيرته، كما في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما رأى بعينه وإنما علم، عليه الصلاة والسلام. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي. حجي واشترطي، معنى أن تحل إذا عجزت عن إتمام النسك. وأما الاشتراط الإحلال متى شاء ولو لغير موجب فلا يصح اتفاقا. لو لبى بنسك وقال: لي شرط أن أحل متى شئت، لم يصح الاشتراط ويلزمه المضي في نسكه. وأما الاشتراط المقيد: إن حبسني حابس، إن عجزت، فهذا الذي وقع فيه الخلاف ويأتي. قال: قولي اللهم محلي حيث حبستني. فهذه اللفظة تدل على أن الاشتراط يجوز مقيدا إذا وجد إيش الحبس حيث حبستني، وأما من غير موجب فلا يصح بالاتفاق. وكانت تحت المقداد بن أسود. طيب، أين الشاهد للترجمة؟ أيوة هنا، وكانت تحت المقداد بن أسود. فالمقداد هو ابن عمرو الكندي مولى تبناه الأسود ابن عبد يغوث القرشي، فكان من حلفاء قريش، كان من حلفاء قريش، وتزوج هاشمية، تزوج ضباعة وهي هاشمية. فتحقق مقصود المصنف من استدلاله بهذا الحديث، فيه أن للحاج والمعتمر أن يشترط في إحرامه أنه متى مرض أو حصر أو أحصر تحلل. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وهو قول عمر وجماعة من الصحابة، وهو مذهب أحمد رحمه الله، وكذلك هو الصحيح من مذهب الشافعي. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاشتراط لا يصح، لأن الله أمر بإتمام النسك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله، وحملوا الحديث على الخصوصية، قالوا خاطب به ضباعة ولم يفعله هو ولا غيره من الصحابة ولا من الصحابيات. وفي الحديث أن المرض وحده لا يبيح التحلل ما لم يوجد الاشتراط. والاشتراط عند الفقهاء فيه خمسة أقوال، فيه خمسة أقوال. القول الأول أنه جائز، وهذا عند الشافعية، والثاني أنه يستحب، أن الاشتراط مستحب لكل محرم، وهذا نص الزاد عندنا، نص الزاد. والقول الثالث أنه يجب، هذا مذهب الظاهرية. والقول الرابع لا يشرع ولا يصح، لا يشرع ولا يصح، هذا مذهب الحنفية والمالكية. والقول الخامس وهو أعدل الأقوال أنه يجوز لمن حاله كحال ضباعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وجه التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه رضي الله عنهم ما اشترطوا. قال ابن عمر رضي الله عنه: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد، قاله الحافظ: وين هذا؟ والله لا أجدني. وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض. منين انتزع هذا؟ ما قال استأذني، هي خرجت هي، أو لأنه لا إذن له، هو يعني مولى. يقول حافظ: كذا قيل ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها أو أن يسقط عنها استئذانه، والله أعلم. طيب، حتى ما نأخذ الحديث على عجل، نرجع الحديثين الباقيين إن شاء الله إلى المجلس القادم، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه، وعن كل من أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.